وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات الذي تعده وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة 12 من هذا البرنامج المبارك، والتي عنونا لها بعنوان عام عن الحج، وهو أيام التشريق، وهي ما تختص بأيام الحج الثلاثة. نتحدث في هذه الحلقة عنها وعن أحكامها وما يتصل بها. مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو التوعية الإسلامية في الحج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله شيخ يزيد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله وبارك فيكم. استأذنكم واستأذن المشاهدين الكرام في أن ننتقل للاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة ثم نعود.
استشارات
أيام التشريق، رمل الجمرات، ونذبح اللهم صل على محمد الهدي، ونصدق المساكين، ونطوب إلى الله، ونطوف الحرم، ودعاء أيام التشريق كلها، ثلاث أيام هذه كلها،
رمي الجمرات والمميت في منى وطواف الوداع.
أيام التشريق أول يوم رحل عرفات، بعدين مزدلفة، بعدين منى، بعدين رحل طواف الفاضل.
أيام التشريق في المبيت بمنى، في طواف الإفاضة، في رمي الجمرات، وفيها النحر. هذه هي الأعمال في أيام التشريق.
والله المفروض في رمي الجمار في ثلاث أيام، والطواف بمنى، والمبيت بمنى، وممكن يعني إحنا ممكن في ثلاث أيام نروح نرمي الجمار، أو ممكن نعجل في يومين
رمي الجمرات، ممكن نعجل في رمي الجمرات، والمبيت في مينا، والطواف طواف الفضة، والنحر.
أيام تشريق طبعا هي الثانية أيام العيد، والثالث والرابع رمي الجمرات والذبح والطواف والسعي والمبيت بمنى.
أعمال أيام التشريق هي الذكر والدعاء واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات، وهي أيام تعقب الحج إن شاء الله بإذن الله.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى استشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. نود أن نستفتح الحديث معكم فضيلة الدكتور عبد الله عن قولنا أيام التشريق، ماذا نقصد بها ابتداء؟
سؤال طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، حتى تغرب شمس يوم الثالث عشر. وسمي أيام التشريق بذلك لأن الناس يشرقون، يعني ينشرون لحومهم في مثل هذه الأيام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولهذا هي من أيام الأعياد، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز صيامها. ولهذا جاء في البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، فإن الذي لم يجد الهدي فإنه مأمور أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإذا لم يستطع أن يصوم إلا بعد يوم النحر فإنه يصوم 11 و12 و13 حتى لا يرجع إلى أهله وهو لم يصوم 3 أيام في الحج. فدل ذلك على أنه يجب أن نعلم أن أيام التشريق مع أنه حرم على الإنسان أن يأكل، فليس معنى ذلك أن يكون يعيش الإنسان عيشة البطر أو عيشة الضحك. فإن الكثير حينما نراهم، والله يا شيخ يزيد أنه يحزنك حينما نجد أكثر الناس أيام التشريق حديثهم سمر، حديثهم لعب، حديثهم مرح، حديثهم بعال كما يقال في بعض الروايات وهي منكرة، فإن هذا لا ينبغي، بل هي ذكر لله تعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، وفي حديث عند النسائي أيام أكل وشرب وصلاة. والناس لا يخفى عليهم كثيرا من هذا الأمر. يا أخوان يا أحبابي، الأيام التشريق وأنت جالس في منى، أنت جالس في حرم الله، فإن الصلاة في حرم الله تتضاعف إلى 100,000 حسنة كما جاء عند جمهور أهل العلم. فلماذا لا تكثر من الصلاة؟ لماذا لا تكثر من صلاة الضحى؟ إذا كنت بعادتك تصلي 4 ركعات في الضحى فصلي 8, 10, 20 تسليمة، عود نفسك أن تلازم طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك قراءة القرآن، فإن الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله ذكر في كتابه العظيم مصنف ابن أبي شيبة قال: باب من كان يستحب من الرجل إذا ذهب إلى الحج والعمرة أن يختم القرآن. وقال وقد ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون في حجهم وعمرتهم أن يختمون القرآن. وأعرف أن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كان إذا صلى الفجر يمسك معه القرآن أيام التشريق حتى إذا غربت الشمس وقد أنهى القرآن كاملا، جلس جلسة واحدة
اشتغل بذكر الله،
اشتغل بذكر الله، لا يفارق كتاب الله سبحانه وتعالى حتى المغيب الشمس. فإذا غابت الشمس اجتمع الناس حوله فيحدثهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على تلك الأشباح، رحمة الله على تلك الأرواح، فهذا يدل على اهتمامه. وأذكر أن شيخ مشايخنا الشيخ صالح بن أحمد الخريصي كان يختم كل في أيام التشريق كل يوم ختمة، لأجل أنه متفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نلازم الطاعة ونلازم العبادة في مثل هذه الأيام الفاضلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس فيها لأنها أيام قر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط في عبد الله بن قرط في عند الإمام أحمد وغيره: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ما هو يوم القر؟ هو يوم 11. لماذا؟ لأن الناس تقر، يعني تبقى في منى فلا تخرج، ولهذا السنة البقاء في منى حتى لو كان من النهار. فإن بعض الناس يظن حينما يقال الواجب المبيت بمنى يظن أن الواجب فقط المبيت فيخرج خارج منى أي في النهار، والسنة أن يبقى في منى في النهار. فإن الصلاة الظهر في منى وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر في منى أفضل من الصلاة في الحرم، والناس تخفى عليهم ذلك. وأما ما جاء في رواية أبي الزبير عن أم سلمة أو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور من ليالي أيام التشريق فإن الحديث منكر كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد وغيره. ولهذا ينبغي أن نلازم الطاعة وأن نلازم العبادة في هذا الأمر. فإذا كان الشارع منعنا أن نصوم في مثل هذا الأيام فليس معنى ذلك أن نبطر أو أن نبالغ في الضحك، لا، المقصود بذلك أن نستعين أكلنا على طاعة الله سبحانه وتعالى.
جميل. فضيلة الدكتور، الملاحظ اليوم مع كثرة الحجيج والقائمين على شؤونهم أحيانا يحصل من بعض القائمين على تنظيم حملات الحج أو ما أشبه ذلك اشتغال بأمور قد تصرف بشكل أو بآخر عن ذكر الله أو عن الغاية السامية التي من أجلها بقي الحاج في هذا المكان.
صحيح.
توجيهكم لأولئكم القائمين على الحملات وكذلك للحجاج أنفسهم باستغلال كل لحظة في هذه المشاعر.
أنا والله أقول الشيخ يزيد أنه ينبغي لأصحاب الحملات والمشرفين على الحملات أن يبيلوا الناس فضل هذه الأيام، يعينونهم على قراءة القرآن، يعطونهم القراءة، يجعلون هناك جدول بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر يقرؤون شيئا من القرآن، يذكرون الناس في الحوافز على قراءة القرآن، يجعلون هناك برامج لمن قرأ القرآن أو حفظ بعض السور حتى يكون هناك نوع من التشجيع والحافز على قراءته من القرآن، يعودونهم على قراءة سورة الكهف وحفظ سورة الكهف لأن تعينهم على أن يقرؤوها في كل جمعة. كذلك يجب ألا يكون البرامج الموجودة في الحملات هي الطاغية كثيرا، بل ينبغي أن يجعل هناك بعض الأوقات يعود الإنسان نفسه أن يعتزل فيقرأ فيدعو فيتضرع فيبتهل الله سبحانه وتعالى، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. ولقد كان ابن عمر كما روى البخاري والحاكم والبخاري معلقا والحاكم في مستدركه أن ابن عمر كان يجلس في مصطاطه فيكبر أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام التكبير، فيكبر فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منها تكبيره. أنا أسأل سؤال، هل تسمع هذا كثيرا في الناس؟ تجد أن الناس يتحدثون حتى الذين يعني يفترشون الأرض ويتحدثون، تجد أن حديثهم سمر، حديثهم لهو، حديثهم كلام ليس فيه ثمرة. والأحسن من ذلك أن يحادثوا زميله فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم، ولكن ذكر الله هو الأرض أصل، ذكر الله هو المطلب، ذكر الله هو المقصد.
أحسن لك فضيلة الدكتور. ننتقل للاستطلاع الثاني معنا عن أحكام رمي الجمرات، نشاهده ثم نعود.
استشارات.
غير مستطيع سواء كبير في السن جدا، غير متمكن جسديا، متوفى وغير ذلك، ربما في السنن يعني.
أحكام توكيل الحج، توكيل الحج إذا كان إنسان غير قادر يجوز له أنه يوكل واحد عنه، لكن إذا كان إنسان مصطح بعافيته فطبعا ما يجوز.
عدم القدرة، يعني إذا كان الإنسان غير قادر أن يقوم هو بنفسه، إذا كان عاجز، إذا كان مريض أو مثلا في حالة وفاة الإنسان ممكن يوكل حدا، أو يعني إذا في متوفى مثلا حدا بيعمل عنه فهو وكيله، وإذا كان مريض أو غير قادر أو مثلا أحيانا النساء ممكن إنه ممكن يكون الرجل لمكانها أو ممكن يكون وكيل بدالها. يعني
في حالة عدم المقدرة أو في حالة الوفاة والمرض يعني كلها بشكل عام هذه يجوز لك يعني توكيل.
جائزة شرعا يعني السنة. التوكيل تبغى أنواع التوكيل في إيش؟ توكيل في رمي الجمرات، توكيل في الذبح، توكيل في طواف الوداع، توكيل في النسك، كلها يعني ممكن واحد يوكل.
يجوز للغير قادر والغير قادر عن العمل والمتوفي والغير متوفي.
استشارات.
أهلا ومرحبا بكم إلى استشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع عن أحكام التوكيل، نود قبله أن نؤكد على الأعمال الصالحة التي تتأكد في أيام التشريق، ثم ندخل بعد ذلك في أحكام التوكيل.
جميل. الشيخ يزيد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث الفضل ابن عباس، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة فإنه يشرع للإنسان يوم النحر، ضحى يوم النحر أو بعد صلاة الظهر يوم النحر، وكذلك أيام التشريق أن يكبر بعد أدبار الصلوات. فإذا سلم الإمام في فريضة وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت الإمام فيقول الناس بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكن أي تكبير قالها الإنسان لا حرج في ذلك، وإطلاق الآية يفيد ذلك، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يفيد هذا الأمر. هذا نقطة. النقطة الثانية هو التسمية والتكبير. التكبير عند الذبح، فإن هذا من ذكر الله تعالى. فلهذا قال تعالى وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولهذا أشار الإمام الشافعي أن هذا الذكر هو وقت الذبح. الأمر الثالث ذكر الله على الأكل والتسمية، فإن الإنسان حينما يسهل له اللحم ويسهل له الطعام في وقت ربما يكون يعيش في شرف العيش، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على ما أنعم به عليه، ويذكر الدعاء الوارد بعد قضاء الأكل. كذلك التكبير عند رمي الجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل حصاة يرميها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كذلك التكبير والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بين الجمرات، فإن عطاء رضي الله عنه روى عن ابن عمر أنه كان يجلس عند الجمرتين قدر ما يقرأ أحدكم سورة البقرة. وبعض الناس الآن يا شيخ يزيد إذا رمى الجمرة الصغرى أيام التشرق وهو يمشي يقول هكذا، بعد حتى هذه ما يقول هكذا هو يمشي. لماذا لا أنت لك هموم، لك أماني، لك أمنيات، لماذا لا تتفرغ وتبتعد عن الخلق وتتعلق بالخالق وتدعو ربك؟ هل مرة ذقت طعم الدمعة؟ هل ذقت مرة دمعة حرارة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه مواطن عبرات، مواطن سكبة بكاء لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نجهد أنفسنا؟ بعض الناس إذا أراد أن يرمي يقول من يذهب معي يروح نرمي الجمار، فيكون حديثهم سمر ورجوعهم سمر. لماذا لا تعود نفسك أن تذهب وحدك وتذكر الله سبحانه وتعالى؟ أما إذا كان طالب علم والناس يقتدون به فإنه ينبغي له أن يذهب بأناس يعلمهم ويرشدهم، خاصة إذا كانوا يريدون أن يقتدوا به، ولكنه ينبغي لهم أن يبين لهم السنة، يذكرهم بالذكر وهو يمشي يكبر، هذا أمر يفيد الناس. الأمر الآخر
التفريط في هذه المواقف التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من المواطن التي وردت في السنة وتم التأكيد عليها، أحيانا البعض قد لا يهتم بمثلها، وقد لا يتأتى له الحج وقد أنفق مالا كثيرا فقد لا يعود. توجيهكم لمثل هؤلاء الذين يجب عليهم التمسك بالسنة وتطبيقها بحذافيرها لأنه قد لا يتأتى له حجة أخرى.
بلا شك الشيخ يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم أنه أن ثمة 20 موضعا دعا نبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الحج. فلو سألت بعض الناس هل تعرف المواطن، ربما لا يذكر إلا 3 أو 4. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا السنة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. ولهذا أنا أقول أيام الحج أيام قلائل، الله وصفها بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. إذن أيام معدودة، الأيام معدودة قليلة، فهي من عمرك، فلماذا لا تزرعها بالطاعة؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قبل أن تذهب لابد أن يكون عندك هاجس، عندك تقوى إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف وأنت في الطاعة؟ فالله أمرنا أن نتزود بالتقوى قبل أن نأتي إلى 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 البيت الحرام، فكيف لو أتينا البيت الحرام؟ يعني هذا مشكلة عند الناس، تجدهم أنهم لا يطيعون الله إلا في وقت الحج، لكنهم ربما يكون في طريقهم يعيشون بعض ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتزود من مذخور الطاعة، من مذخور العبادة، من مذخور الإيمان والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نهيئ أنفسنا إذا جئنا إلى مثل هذه البقاع الطاهرة الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فإننا نري ربنا من أنفسنا خيرا.
نختم دقائق الأخيرة فضل الدكتور بأحكام التوكيل.
أحكام التوكيل، لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا وهو قادر على أن يوكل إلا إذا كان كبيرا أو امرأة أو صغيرة، فإن الراجح أن المرأة لها أن توكل لأنها هي بطبيعتها ضعيفة، خاصة في هذه الأوقات التي ربما يشق عليها الزحام، وإن رمت عن نفسها خاصة إذا كانت حجة الإسلام فإن هذا أفضل وخروج من الخلاف. لكن الراجح والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن توكل أحدا يرمي عنها، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعن، والمرأة أصل في الضعن أنها كبيرة ربما يشق عليها هذا الأمر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جوز لها ما لا يجوز على غيره، ولهذا أمر أن تخرج من مزدلفة في آخر الليل. كل ذلك نوع من التخفيف الذي يبعد عن المرأة الحرج والمشقة، فإن أحبت أن ترمي فلا حرج إن شاء الله، وهو أفضل في حقها والله أعلم.
التوكيل في الحج هذا الشيخ من يحق له أن يوكل غيره ليحج عنه؟
هذه مسألة معروفة. أولا إذا كان قد حج حجة الإسلام فهل يجوز له أن يوكل وهو قادر نشيط؟ الراجح والله أعلم يجوز له ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد خلاف للشافعي ومالك. وأما إذا كان لم يحج فإن الراجح والله أعلم أنه لا ينبغي له أن يأمر أحدا أن يحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرم، والحديث تكلم العلماء فيه فصححه ابن المنذر والبيهقي وضعفه أبو الإمام أحمد رحمه الله.
السلام عليكم دكتور عبد الله، شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الريش، ترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.